عندك يا أبا عبيدة، بما يثبت صيام شهر رمضان برؤية الهلال أو بتمام الشهر 30 يوما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم الشهر فأكملوا العدة 30. وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا الأخرى: فاقدروا له قدره، أي 30 يوما. عندك يا زكريا، كم عدد الشهود لصيام رمضان؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى أن دخول الشهر يثبت برؤية رجلين شاهدين عدلين، والصحيح أنه يثبت برؤية الواحد. قال ابن عمر رضي الله عنه: ترأينا الهلال فرأيته، وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس بصيامه. عندك يا عبد المجيد، هل رؤية العدل تكفي لجميع المسلمين، أم أن القول باختلاف المطالع هو المتعين؟ نعم، هناك اختلاف المطالع، فإن كانت الدولة الإسلامية كلها واحدة متفقة وأعلن إمام المسلمين بالصيام يصومون لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وإن كانت الدول متفرقة فلكل بلد مطلعه على الصحيح. حتى وإن لم تكن متفرقة وأرادوا الصيام على المطلع، هذا هو القول الصحيح. قال ابن عباس: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي المفطرات التي يجب على الإنسان أن يبتعد عنها في حال صومه؟ الأكل والشرب والجماع وما في بابه، مثل العادة السرية وتعاطيها مع صيامه يفطر، لأنه لم يدع شهوته. والله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي: ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصوم لي وأنا أجزي به. من متى يكون الصيام؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وبهذا تعلم أن ذلك الحديث الذي فيه: إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، لا يثبت، حديث منكر، حديث منكر سندا ومتنا. وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله في صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ثم رجع عنه إلى حديث معلى ظاهره الصحة، لأن الله عز وجل يقول: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تبين الخيط لزم الإمساك، سواء كان الإناء مطروح أو في يده، بل لو كانت اللقمة في فمه لتعين عليه أن يقذفها. يقول: إذا رأى الهلال رجل واحد فماذا يجب عليه؟ يخبر المحكمة، إن قبلوا شهادته صام الناس برؤيته، وإن ردوا شهادته أفطر مع الناس. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصوم برؤية نفسه، هذا قول بعضهم، لكن الصحيح أنه لا يلزمه. كما أنه لو رأى هلال ذي الحجة ولم تقبل رؤيته، يذهب يقف في عرفات يوم التاسع على رؤيته، أم ينتظر التاسع على قول الإمام؟ ينتظر التاسع على قول الإمام. ولو وقف قبل وقوف الإمام بطل حجه. هذه أمور تعود إلى الإمام ما تعود إلى الأفراد. عندك يا أخي جابر عندنا الآن ليبيا ربما، سلطنة عمان، ماليزيا، إندونيسيا، بروناي، كثير من الدول لم تعلن رمضان، وعندنا دول أعلنت رمضان، فهل يلزم أولئك أن يصوموا مع التي أعلنت؟ يقول إن كان نطلع واحد وجب عليها أن تصوم. الصحيح في هذه المسألة أولا اختلاف المطالع، الأمر الثاني الصوم مع الإمام، الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. فإن قالوا هذه الدول لا تهتم بشأن الرؤية، نقول نحن نرى إعلاناتهم تقول ما رأينا، هذا دليل على أنهم يترصدون، والله أعلم، وإن كذبوا الإثم على أنفسهم. الأمر الثاني أن عدم الصيام بصومهم يؤدي إلى فرقة في الجماعة، تجد ناس يصوم وناس يفطر، وهكذا سيأتي شأن العيد، ناس يذهب إلى صلاة العيد وواحد يؤخر للصباح اليوم الثاني. لا، هذه أمور عامة تعود إلى إمام المسلمين. الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، هكذا يقول الترمذي، معناه أن الصيام والعيد يكون مع عظم الناس. حتى في البلدان التي فيها جماعات تمثل المسلمين، هيئة تمثل المسلمين، ينبغي للمسلمين أن يصوموا بإعلان تلك الهيئة، سواء كانت على سنة أو كانت على بدعة، يصومون بصيامها حتى يتفق شأن المسلمين في تلك البلاد، يخرجون للعيد سويا ويصومون سويا ويضحون سويا. هذا الأظهر وعليه فتاوى جماهير أهل العلم، والله المستعان. عندك يا سالم، هل يجوز للمرأة أن تطعم الطعام وهي صائمة؟ يجوز، نعم، أن لا مع أن لا تبلع، لا يجوز بلع شيء من الطعام، وهكذا يجوز له أن يستخدم معجون الأسنان لكن لا يبلع، كما يستخدم السواك ولا يبلع. وأما ما ذهب إليه بعضهم يقول أيضا الدخان ما هو طعام، هذا قول سيء. أولا الدخان محرم، ثانيا الدخان ينشط أصحابه وله نشوة وله شهوة، ولذلك يحرصون عليه. وهكذا من ذهب إلى أن استخدام اللبان وما في بابه لا يفطر، قوله أيضا بعيد، لأن هذا الشأن وإن كان لا يبلع إلا أنه يؤدي إلى، لو لم يكن إلا الشبهة، وإلا ربما نزلت بعض أجزائه، وإن لم تنزل بعض أجزائه يكثر الريق لغير ما حاجة، ويبقى صاحبه مبتلع للريق، وربما نشط الجسم وغير ذلك، فيبتعد عن هذا وهذا. وأما البخور فالصحيح أنه يجوز أن يتبخر، وذلك الدخان ليس بجرم يفطر صاحبه، ثم إن البخور لا يدخل إلى المعدة، إنما يدخل إلى الرئة، بقية الروائح، وهكذا ما يتعلق ببخاخ الربو لا بأس أن يستخدمه صاحبه ولا ضرر عليه فيه، لأنه ليس بطعام ولا في حكم الطعام. وقطرة العين ليست بطعام ولا في حكم الطعام، وقطرة الأذن ليست بطعام ولا في حكم الطعام، لكن قطرة الأنف تفطر لأنها تدخل في مجرى الطعام. وهكذا الحقنة إن كانت للأخراج ليست بطعام ولا في حكم الطعام، وإن كانت لإدخال المواد الغذائية فهنا تفطر لأنها في حكم الطعام. وهكذا الإبر المغذية في حكم الطعام، أما الإبر العادية مثل المضادات الحيوية ومثل المهدئات وهكذا أبر الأنسولين وما في بابها هذه ليست مفطرة لأنها ليست بطعام ولا في حكم الطعام. أما الحبوب، حبوب القلب وما في بابها التي توضع تحت اللسان، أو حبوب تخفيف الضغط، فمثل هذه محل نظر، فإذا استخدمها الإنسان له أن يقضي يوما بعد اليوم والله المستعان. وأما الحجامة الصحيح أنها مفطرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، كلمة صائم أعلها الإمام أحمد وغيره، وإنما الحديث ثابت بلفظ احتجم وهو محرم، مع أن جماهير العلماء ذهبوا إلى أنها لا تفطر، لكن الصحيح أنها تفطر، هكذا جاء النص. بعض أهل العلم يقول إن كانت بالآلات الحديثة لا تفطر، وإن كانت بالقرن يفطر الحاجم والمحجوم، وإن كانت بالآلات الحديثة يفطر المحجوم فقط، والصحيح ما دل عليه النص المتقدم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا: أفطر الحاجم والمحجوم. إذا بلع شيئا من الريق لا يفطر، أو النخامة إذا كانت مستعجلة لا تفطر، لكن بعض أهل العلم يقول إذا كان يجمع الريق حتى يكون جرم كأنه مستقل لا يجوز له عند ذلك أن يبلعه، لكن الريق يخرج وأنت تبلع هذا ما يضر، لكن إن كنت تجمعه في فمك حتى يصير جرما مستقلا ثم تتناوله هذا فيه نظر يترك. وهكذا النخامة إذا بادرته دخلت إلى بطنه ما فيها شيء، لكن أن يكون قد أخرجها من موطنها ثم يبقى ربما يتلاعب بها في فيه ثم يأخذها يبتعد عن هذا، لأنه محل شبهة، وبعض أهل العلم روح بما حكم على صيامه بالبطلان. وهكذا من تناول طعاما في نهار رمضان متعمدا للأكل والشرب لكنه ناسي أنه المناسي ليس عليه شيء، ناسي أنه رمضان، ناسي أنه رمضان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو طعم أو شرب وهو ناسي فليتم صومه إنما أطعمه الله سقاه. أما الآخر الذي يريد أن ننبه عليه واحد طعم يظن أن الفجر لم يطلع وقد طلع، قام من النوم يظن أن الفجر لم يطلع وذهب شرب بإرادة نفسه، أكل بإرادة نفسه، صيامه باطل على الصحيح، ويلزمه قضاء يوم غير اليوم. ما الفرق بين المسألتين؟ المسألة الأولى نسي أنه صائم، المسألة الثانية يعلم أنه لا يجوز الأكل والشرب للصائم، فأكل وشرب ثم تبين له أنه قد أكل في نهار رمضان، نقول لا إثم عليه وصيامه باطل. وهكذا من أفطر وظن أن الشمس قد غربت ثم ظهر له أن الشمس لم تغرب، نقول صيامه كذلك باطل، عليه أن يعيد يوما، كما هو فتوى عمر بن الخطاب وفتوى جمع من الصحابة. وأما ما جاء أن عمر رضي الله عنه قال لهم الخطب يسير ليس عليكم قضاء، هذا قد أعله البيهقي وغيره. فالصحيح أنه يلزمه أن يصوم يوما بدل اليوم. فمن كان يجامع أهله ثم طلع الفجر عليه أن ينزع مباشرة، وإذا استمر فيما هو فيه لزمه الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين إن عجز عن الرقبة كما هو الحال الآن، ثم يطعم 60 مسكينا إن عجز عن الصيام. والكفارة على الرجال فقط ليست على النساء، وإن كان جماهير أهل العلم ذهبوا إلى قياس المرأة على الرجل، لكن الصحيح أن المرأة إن كانت مطاوعة فهي آثمة، وإن لم تكن مطاوعة ليس عليها شيء، لا كفارة ولا إثم، وإن كانت مطاوعة عليها إثم ولا كفارة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث أبي هريرة وحديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا، ولم يأتي في حديث واحد قال مر أهلك بذلك، قل لأهلك أيضا تفعل مثلك. والمقام مقام تشريع، المقام مقام تشريع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه تمر وأمره أن يكفر به عن نفسه، ما قال له كفر عن امرأتك، والمقام مقام تشريع. الصحيح في هذه المسألة أن الكفارة إنما تتعين على الرجل دون المرأة، حتى وإن كان زانيا الصحيح يلزمه الحكم مع إثمه، وزناه ولو كان لوطيا يلزمه الحكم. هذا في حق من عاقر هذا الأمر وهو صائم، أما من أفطر بمفطر ثم أتى إلى هذا الأمر فهو آثم إثم عظيم يعلمه الله بانتهاك حرمة الشهر وبمخالفة الشرع، لكن ليس عليه كفارة. وهنا مسألة عندك يا صادق، هل يجوز للرجل أن يفطر إذا شق عليه العمل؟ لا يجوز، إنما الفطر للمرض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما بالنسبة لمشقة العمل لا يفطر. وهنا مسألة عندك يا خرصان، هناك دول النهار فيها مثلا 20 ساعة، وربما أكثر ربما أقل، كيف بالعمل؟ هل يقيسون على أقرب بلد أم يصومون؟ عندك يا وليد يقيسون على أقرب بلد؟ قال وليد الصحيح في هذه المسألة ما كان عندهم ليل ونهار باين فيلزمهم أن يصوموا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس حتى ولو كان النهار 23 ساعة والليل ساعة واحدة، لكن إذا كان الحال كما هو بعض الدول 6 أشهر ليل أو 6 أشهر نهار، فهنا نقول يعني ينظروا أقرب بلد لهم، لحديث النواس بن سمعان في قصة الدجال قدروا له قدره، أما إذا كان الليل يتميز من النهار فقد قال الله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فلا يجوز له أن يفطر ما دام هناك ليل إلا إذا كان مريضا وكان مسافرا. والقول بأنه يصوم على أقرب بلد أو أنه يصوم على صيام أهل مكة قول غير صحيح لما تقدم بيانه، والله أعلم. أيضا هنا مسألة أخرى، لو أن رجل أصبح في اليمن صائما ثم ركب طيارة تسير به إلى المغرب طال النهار لأنه سيمشي من اليمن مثلا 9 صباحا سيصل مصر وهي 9 صباحا يصل لندن وهي 9 صباحا يصل أمريكا وهي ربما 6 صباحا نقول صم إلى أن تغرب الشمس أو ترخص برخصة الفطر، أما إذا أردت الصيام يلزمك أن تصوم حتى تغرب الشمس. وهكذا لو صام على توقيت اليمن ثم مضى إلى جهة الشرق ربما ما يصل الهند إلا وقد بدأوا في الأفطار، يكون صيامه 6 ساعات أو نحو ذلك، نقول لك خلاص يجزئك يوما يجزئك يوما. وهكذا مسألة أخرى وهي مسألة ما لو صام الآن مع سلطنة عمان صيامهم سيكون الأحد ثم خرج اليمن في خلال الشهر، على أي دولة يفطر؟ على الدولة التي صام معها أو الدولة التي أفطر أو الدولة التي صار فيها؟ يفطر على الدولة التي صار فيها، لكن نقول له إن كان عدد الأيام التي صمتها 29 يوما أو 30 يوما فيكفي كذلك، أما إذا كان عدد الأيام 28 يوم فيلزمك أن تأتي بيوم لتمام الشهر. وهنا مسألة طارئة الآن وهي أن لجنة التحري في محافظة الحديدة تعلن تعذر رؤية هلال شهر رمضان، ووزارة الأوقاف في عدن تعلن ثبوت شهر رمضان، نقول يصومون مع إمامهم الشرعي يصومون مع الصائمين، نسأل الله أن يفرج عنهم من مثل هذه الحادثة ومثل هذه الواقعة تسبب لهم قلقا وتخوفا، لكن نسأل الله عز وجل أن يعينهم على طاعته ومرضاته.